الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للأصبهاني رحمه الله تعالى. قال: فصل في وجوه القرآن. وقفنا على ذكر عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: فالمحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. فأما المؤمنون فيقولون كل من عند ربنا محكمه ومتشابهه، وأما الذين في قلوبهم زيغ من أهل الشك فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويلبسون فيلبس الله عليهم. وقد ابتلى الله عز وجل الناس بالمحكم والمتشابه في القرآن، فالقرآن منه محكم ومنه متشابه. المحكم ما اتضحت دلالته وظهرت ولم تخفى: أقيموا الصلاة، قل هو الله أحد الله الصمد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا. والمتشابه ما خفيت دلالته فاختص بمعرفتها أهل العلم وأرباب الرسوخ، اختصوا بمعرفتها. لا تعارض بين المتشابه والمحكم، فكل من عند ربنا. لكن هذا المتشابه الذي في القرآن مما خفيت دلالته لا يعرف التوفيق بينه وبين المحكم إلا الراسخ، أما غير الراسخ فقد يظنه تعارضا بين آي القرآن والمحكم عندنا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما القرآن فلا اختلاف فيه بوجه من الوجوه، بل يصدق بعضه بعضا. لكن من يعرف هذا؟ يعرف هذا أهل العلم. فطالب العلم يرد المتشابه إلى المحكم، وأما من كان في قلبه زيغ ابتداء فإنه يعمد إلى المتشابه فيقدم على المحكم، لأنه اعتقد أولا ثم أخذ المتشابه لأن الإجمال الذي فيه يساعد على مذهبه الذي يعتقده، فيلعب على الناس بهذا المتشابه. ولهذا نجد أن هؤلاء شطروا القرآن فجعلوا الاستدلال بالمتشابه وأعرضوا عن المحكم. فالخارجي مثلا يفتح القرآن فيستدل بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصير وعد له عذابا عظيما. يأخذ هذه الآية ويقول بدلالته، وأن من قتل نفسا متعمدا فإنه يكفر بذلك، لأن الله قال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ويترك قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسموه المؤمن مع الاقتتال. وقول الله عز وجل يترك قول الله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. يترك هذا ويأخذ الأخرى. هل هذه ليست من القرآن؟ هي من القرآن. وهل هذه تعارض ومن يقتل منا متعمدا فجزاؤه جهنم؟ لا تعارض، لكنه أخذ الآية التي تدعم في زعمه مذهبه والتي يستطيع أن يروج بها على الناس مذهبه، لأن اعتقد أولا، دخل على القرآن بقلب زائغ. ولهذا الله عز وجل يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يبقى الزيغ زيغ القلب سبق اتباع المتشابه، فلا يتبع المتشابه إلا زائغ القلب. أما لو كان جاهلا فلن يتبع المتشابه، جاهل يريد أن يتعلم قد يخطئ في الفهم لكن يذهب إلى من هو أعلم منه وتزول الإشكالية. أما المعتقد، أما من زاغ قلبه، هذا عنده اعتقاد مسبق فيأخذ من نصوص القرآن والسنة ما يموه به على الناس.
لا يزن زاني حين يزني وهو مؤمن فينفي الإيمان، يقول فما نفي الإيمان إلا لثبات الكفر، ويترك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، يترك هذا ويأخذ هذا، هذا شأن الزائغين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشبه منه فاحذريه، أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله عز وجل فاحذروهم. وأكثر الضلال إنما يرجع بسبب هذا، أن الإنسان قد ينظر إلى هذه الآيات والأحاديث بقلب زائغ، أولا اعتقد ثم يبحث في الأدلة. ولهذا بعض الناس يربي عنده اعتقادا ثم يبحث فيترك هذا الكلام ويأتي بهذا الكلام، ليه؟ لأن هذا الكلام ضده وهذا الكلام يدعمه، ولهذا يأخذ بزلة هذا العالم وزلة هذا العالم وزلة هذا العالم ويكون من ذلك كتابا كله مبني على كلام السلف كما يزعم، هذا كلام أحمد، هذا كلام ابن تيمية، هذا كلام كذا، وإنما أخذ زلة فلان وزلة علان وجعلها مجلدا وقدمها للناس وقال هذا كلام السلف. وهذه نقطة خطيرة، إذ فرق واضح جدا بين المتقرر عند السلف وبين الموجود في كلام بعضهم، فإنه لا يعارض المتقرر عند السلف بكلام بعضهم ولو كثر. زي مسألة العزل مثلا، بعض الناس قد يأتي قال فلان في كذا وقال فلان في كذا وقال فلان في كذا، اتعملت مذكرة، هل في هذه النقولات نقل واحد عن كتاب سني سلفي متقرر عن السلف، أم هو قول فلان قول علان بما فهم، فينبغي أن يعرض فهمه على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة والمتقرر عند السلف قبل وما لم يوافق رد. ففي فرق، أنا ممكن أجيب لك كذا عالم في كل مسألة من المسائل، تأتي زلة وزلة 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 وتكون ماذا؟ تكون هذا. خصوصا عند الفقهاء أرباب أصحاب المذاهب، تجد هذا في عند الشافعية عند الأحناف عند الحنابلة عند فلان عند فلان كذا كذا، يأتي بالكلام بكلام 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 بكلام، وربما قلد بعضهم بعضا، فتأتي في المذهب الواحد بعشر مقولات وهي مذهب واحد، يقلد المتأخر المتقدم فيه، لكن في النهاية تكون عندك كم 30 قول، وتقول المسألة إجماع، كيف المسألة إجماع عندي 30 قولا؟ فلو هضمت هذه القاعدة، وهي الفرق بين المتقرر عند السلف المتقرر عند السلف وبين كلام بعض السلف، بان لك الرسوخ في المسائل، ولا تعارض المتقرر عند السلف بكلام أحد، إنما المتقرر هو الذي يتبع، هو المنهج الذي يتبع، المتقرر عند السلف والمنهج الذي يتبع. وعليه لما ذكر العلماء الخروج أو العزل أو كذا ونقلوا فيه الإجماع، ما صحت معارضة هذا بخروج ابن الزبير ولا خروج الحسين ولا خروج سعيد بن جبير ولا الصحابة اللي خرجوا على فلان كما هم يدعون، يعني أن الصحابة خرجوا على فلان في جيش ما أدري إيه، وإنه فلان الفلاني خرج في عصر كذا في زمان كذا، وإن أبو حنيفة نسب إليه ما أدري إيه، وإنه كل هذا لا يصح معارضا، لأن السلف حينما قرروا هذا ونقلوا الإجماع يطلعون على هذه الوقائع والكلمات، ويعلمون أنها ليست معارضة لهذا، أو لا يصح معارضة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فصوص بهذا، وبالتالي طرحوه. هل الآن مثلا أتي في مسألة الإيمان وشرط الكمال أقول العالم الفلاني قال والعالم الفلاني قال والعالم العلاني قال وبالتالي صح الخلاف، يبقى المسألة خلافية؟ لا، المسألة ليست خلافية. مر معنا قريب في مسألة فقهية، مر معنا قريب درس يوم الخميس الماضي في مسألة الإشهاد على الطلاق، البعض يقول الطلاق ما يقع إلا بالإشهاد، لأن الله قال وشهدوا ذوي عدل منكم هذا يدخل في هذا الطلاق والرجعة وكذا، طبعا مفسرون عن هذا في الرجعة. وحتى من قال بالإشهاد في الطلاق فإنما على باب السنية، ليس على باب أنه يصح الطلاق أو لا يصح الطلاق، لكن وجد كلام الشيخ أحمد شاكر وكلام الشيخ الألباني وكلام، هل نقول العلماء اختلفوا؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقل الإجماع في ذلك، وأن الأمة مجمعة على أن الطلاق من غير إشهاد يقع، فهل يصح أن يقال مسألة خلافية وكلام فلان وعلان وكذا؟ لا، إنما يعرض هذا الكلام عن مجمع عليه، سواء في باب الاعتقاد أو في باب الإيه أو في باب الفقه، فلا نعارض، يعني لا يفرح الإنسان بكثرة النقولات. وهذه الفائدة لو استفدتها انحل كثير من الإشكال واستغنيت عن كثير من المناقشة. أنه فرق بين المتقرر عند السلف وبين ما ينسب لبعض السلف. فما ينسب لبعض السلف هذه قد تكون زلة فلان وزلة علان، هذا فهمه للنص أو هذا فهمه لكذا، لكن هذا لا يعارض النص المتقرر عند السلف الصالح. ولهذا إلى يومك هذا، إلى يومك هذا، إلى يومك هذا لا نجد عند من رأى دي خلاص ده مش معانا يكفر جد دليلا وحيدا، كما لم نجد كتاب ولا سنة على مسألة الخروج ولا دليلا وحيدا، والباب واحد والمسألة واحدة. أما أن هذا يكون مثلا مجنونا أو يكون قد تعطلت كل أدواته فلم يعد يعقل ولا شيء ولا هذا مسألة أخرى، فإن وجوده كعدمه. لكن إحنا بنتكلم في بيت القصيد ونتكلم في المسألة، وأنه هل لأهل الحل والعرض في أي زمن من الأزمان أنهم يعزلوا واحد لمصلحة يرونها ويعينوا واحد بغير مكفر؟ هو ده تصور المسألة، وهذا الذي يبحث فيها عن الدليل وكلام العلماء فيه، واخد بالك؟ لكن لا تأتي أنت تشعب المسائل، تأتي بكلام هذا الفقيه وبكلام فلان وبكلام علان، وبذلك يتضح المسألة عندك أن المسألة على الأقل مسألة خلافية، وهي إجماعية، وهي إجماعية. إلا أن تروا كفرا ما واحد عندكم فيه من الله برهان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر كل الأحوال، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم كل المقامات. تكون هلكة أمتي على يد غريمة من قريش، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، إلى غير ذلك من كل هذه الأشياء. إذا فيه قاعدة مهمة جدا، وهي الفرق بين المتقر عند السلف وبين الكلام البعض. وليس هذا في المسائل العقدية فقط يا أخواني، وإنما هذا حتى في المسائل الفقهية، مسائل مجمع عليها عند أهل العلم. إذا صح الإجماع ونقل الإجماع وصح الإجماع عند أهل العلم، فلا يجوز أن تبحث في هذه المسألة ولا أن تخرج بقول. حتى الخلاف لو الفقهاء اختلفوا على قولين لا تحدث ثالثا، وإنما يكون ترجيحك بين الإيه، يكون ترجيحك بين القولين. فاتباع المتشابه سواء في النصوص أو سواء في كلام أهل العلم، هذا يصدر عن أحد رجلين: إما رجل سبق زيغه فنظر في كلامين فذل حيلة فيه، وإما رجل يريد الحق ويريد أن يصل إليه ولكن اشتبهت عليه هذه الأشياء فظنها إيه، فظنها حقا أو ظنها تفيد حكما، وبالتالي قال به وترك الإيه، لأنه لم يثبت عنده المتقرر عند السلف، لم يثبت عنه الخلف، فظن أن هذا الدليل يصلح أو أن هذا القول هو قول السلف، فابن تيمية، ابن معين، ابن القيم، ابن راجع الألباني، ابن باز، كذا كذا، دول من علمائنا والذين يتحرون المدى بالسلف في هذا، فيظن أن المسألة إما خلافية أو أن هذا هو الحق. فهذا يعلم، فهذا يعلم، واضح يا إخواني؟ فأما المؤمنون فيقولون كل من عند ربنا محكمه ومتشابهه، وأما الذين في قلوبهم زيغهم أهل الشك فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويلبسون فيلبس الله عليهم. ساق بسنديه رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنه: جلست من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا ما جلست مجلسا أغبط عندي منه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوم يتجادلون بالقرآن على باب حجرته، فخرج محمرا وجهه فقال: بهذا ضلت الأمم قبلكم، جادلوا بالكتاب، جادلوا بالكتاب وضربوا بعضه ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا ولكن نزل يصدق بعضه بعضا. ولهذا عمر رضي الله عنه ضرب من صبيخ لما كان يتتبع مواضع التشابه في هذا، فحتى وصله خبره فأخذه رضي الله عنه وعلاه بالعراجين حتى سال الدم من رأسه، وقال: ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين، فما كان من حلال فاعملوا به، وما كان من حرام فانتهوا عنه وتركوه، وما كان من متشابه فآمنوا به. ساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبزة قال: لما وقع الناس في أمر عثمان قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر ما المخرج؟ لما وقع الناس في أمر عثمان ونشر الخوارج كلاما في عثمان وأنه أن يولي أقاربه وأنه يخوض في أموال الله وأنه 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 حتى اغتر به البعض بهذا الكلام. قال يا أبا المنذر ما المخرج؟ قال كتاب الله، ما استبان لك فاعمل به وانتفع به، وما اشتبه عليك فآمن به وكله إلى عالمه. لأنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، أنا لا أعلم، أنت لا تعلم، لكن مجموع الأمة لا يخفى عليها العلم بالقرآن، فرد العلم إلى عالمه. ولهذا يقول ابن عباس، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وكان يقول على الخبير سقط. وابن مسعود رضي الله عنه يقول والذي نفس بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. إذن القرآن كله معلوم. ويقول مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات استوقفه عند كل آية. فالقرآن كله معلوم بالنسبة لمجموع الأمة، وإن خفي علم بعض الآيات على البعض لكن القرآن معلوم. فالإنسان إذا اشتبه عليه مسألة يكل العلم فيها إلى العالم إلى الراسخ، ولا يضرب بها المحكم إنما يتوقف. ولهذا ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات لما يبين المسلك في أول الكتاب صدر الكتاب أن المجمل خذ الجواب مجملا هذا يفهمه كل أحد والتزم به. لو سألك سائل واشتبه عليك بمسألة من المسائل في التوحيد، لو اشتبه عليك شبه ولبس عليك واحد فقل والله أنا الذي أعلمه كيت وكيت وكيت وكيت، واذهب بنا إلى العالم الفلاني حتى نسأله عن هذه المسألة أو كذا. نرجع العلم أو المسألة إلى إيه؟ إلى عالمها، ولا نضرب المحكم بالمتشابه. وعن عطاء عند ابن عباس رضي الله عنه قال لا تضربوا القرآن بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبهم. أنت بتقول يا محمود إيه؟ عدنان بيقول إيه؟
يرد البخاري كله بسبب أن في حديث في عرض القرآن.
أي نعم، يقول هذا رجل طبعا عقلان بيرد البخاري كله بحديث ورد اللي هو حديث نعم اللي هو حديث القليب ما أنت بيسمع لي منهم يا عمر أو كذا، فيقول إيه؟ فيقول هذا يخالف القرآن اللي هو وما أنت بمسمع من في القبور. خلاص هو ده مزاجه كده وبرحته. هذا أصلا لم يقرأ يطلب الهداية ثم خفي عليه هذه الدلالة، وإنما هذا الرجل قلبه زائغ نظر إلى القرآن يأخذ منه ما يضرب به السنة، ما يضرب به السنة. نعم. ففي هذه الأحاديث أمر بالاتباع ونهي عن الكف عن المشتبهات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فأمسك عن الجواب حتى نزلت يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، وقال يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله، وقال إنما علمها عند ربي. وروي نهين عن التنطع والتعمق والغلو في الدين، فإذا كان التنطع مذموما في أمر الدين ففي شأن الرب وصفاته كان الكراهة فيه أكثر. ودما نفوض علم صفات الله سبحانه وتعالى إلى عالمه، فالأسماء والصفات محلها النصوص الشرعية، فنتوقف في إثباتها ونفيها على ما ورد به الكتاب والسنة. طب نكتفي بهذا القدر. يقول بعض الإخوة هل يعد تمني بعض الإخوة فوز مرشح معين في انتخابات لمصلحة معينة هل يعد ذلك مخالفا؟ ما دي يعني لا نتنطع يا أخواني بارك الله فيك، لا نتنطع ولا يدخل بعضنا في المخالفة بطرق ملتوية. قل هل يعد يعني تمني البعض ما أدري تمني إيه؟ لست منهم في شيء، لا تتمنى ولا لا تتمنى، اترك هذه المسائل. ولماذا تتمنى؟ اترك هذه المسائل بارك الله فيك، ولا تدخل فيها لا بأمنية ولا بقول ولا بفعل. نعم.